دكتور روبر شولت، أهلاً بك مجدداً في القناة. الجميع يتابعون العناوين الرئيسية. فيروس كورونا، تم عزل سفينة سياحية ويجري نقلها الآن إلى جزر الكناري. الجميع قلقون للغاية بسبب ما أسميه تهويلاً في وسائل الإعلام الرئيسية، حيث يصور الوضع على أنه جائحة جديدة وإغلاق تام. أنت طبيب متخصص في 4 مجالات طبية، وهذا يعني أنك طبيب دقيق ومتخصص، ولهذا السبب أحبك كثيراً. أنت طبيب عناية مركزة بدوام كامل، وتعالج أمراض الجهاز التنفسي والالتهابات باستمرار. هل الأمر بهذه الخطورة التي تصورها عناوين وسائل الإعلام الرئيسية؟ ساعدنا على فهم الوضع الحالي وما يحدث فعلاً. شكراً جزيلاً لك ياكن على استضافتي مجدداً في البرنامج. أعتقد أنني أتفهم كيف ينظر الناس إلى هذا الأمر ويعتقدون أن هذه هي البداية وهذه هي النهاية. مرة أخرى، هناك بعض الاختلافات الجوهرية. دعونا نلقي نظرة على الصورة الأكبر حول ماهية هذا الفيروس ومصدره وكيفية انتشاره وما يحدث وكيف حدث كل هذا. كما تعلمون، الفيروسات مختلفة، وهناك فيروسات شديدة العدوى مثل الحصبة، وهي شديدة العدوى لدرجة أنك قد تصاب بها بمجرد جلوسك بجوار شخص يتنفس نفس الهواء. هذه هي طبيعة الفيروس. وهناك فيروسات أخرى، حتى لو دخل دم شخص مصاب بهذا الفيروس في عينك، فمن غير المرجح أن تصاب به. لذا يجب أن ندرك أولاً أن الفيروسات مختلفة، ما يجعل هذا الوضع مثيراً للاهتمام هو أن الفيروس الذي نتحدث عنه، فيروس الهونت، وتحديداً فيروس الهونت الأنديزي، يختلف تماماً عن غيره. حسناً، إنه أمر مثير للاهتمام نوعاً ما. لنلقي نظرة على الأمر من منظور أوسع. هناك مجموعة من الفيروسات تسمى فيروسات الهونت، كما ذكرت، تصيب البشر بشكل أساسي عندما تنتقل من القوارض عبر فضلاتها أو بولها أو لعابها. وعندما تنتشر هذه الفيروسات، مثلاً عند كنس سقيفة مهجورة أو منزل مغلق أو العلية، فتتحول إلى رذاذ. تستنشق هذا الرذاذ، فيدخل إلى رئتيك، وهكذا تصاب بفيروس الهونت. من النادر جداً أن ينقل شخص مصاب بفيروس الهونت العدوى إلى شخص آخر. ولكن هناك نوع من الفيروسات، تحديداً فيروس الهونت الأنديزي، المتوطن في أمريكا الجنوبية، وتحديداً في الأرجنتين وتشيلي. سميت هذه المنطقة بالأنديزي نسبة إلى سلسلة جبال الأنديزي. تم توثيق هذا النوع من الفيروسات لعقود طويلة، حيث أظهر نشاطاً يمكن تصنيفه على أنه ينتقل من إنسان إلى آخر، لذا فهو يعد استثناءً من الاستثناء. إذا نظرنا إلى العالم بأسره، يمكننا تقسيمه إلى قسمين من حيث أنواع فيروسات الهنتنغتون. فيروسات الهنتنغتون القديمة، المنتشرة في آسيا وأوروبا، والتي تسبب نزيفاً كلوياً. يتحول البول إلى دموي بعد الإصابة بالحمى والشعور بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، وتتراوح نسبة الوفيات فيها بين 1 و15%. أما في العالم الجديد، فيطلق عليها فيروسات الهنتنغتون الجديدة، المنتشرة في أمريكا الشمالية والجنوبية. هذه الفيروسات لا تصيب الكلى، بل تصيب الرئتين. ومن الواضح أنه يمكن التعامل مع وجود الدم في البول بسهولة نسبية، لكن وجود الدم في الرئتين يشكل مشكلة كبيرة لأنه يعيق التنفس، ومن البديهي أن التنفس ضروري. لذا فإن نسبة الوفيات في هذه الفيروسات أعلى بكثير، حيث تتراوح بين 20 و30 و40%. أعتقد أن هذا موثق، لكن إليك الأمر. هذه الفيروسات، سواء في العالم الجديد أو القديم، لا تنتقل عادة من إنسان إلى آخر. الفيروس الوحيد الذي ينتقل هو ذلك الموجود في أمريكا الجنوبية، وهو فيروس الأنديز كما تحدثنا عنه. ولكن حتى هناك ياكن، نحن لا نتحدث عن فيروس سارس كيفي 2، ولا عن انتقاله عبر الهواء، ولا عن انتشاره في الطائرة، ولا عن حالة انتشار واسع النطاق. إليك ما حدث في هذه الحالة تحديداً. نعلم أننا نشهد كل عام تقريباً في أمريكا الجنوبية تفشيات صغيرة لهذا الفيروس، وهو فيروس الأنديزي. المشكلة هي أن الناس يكونون في الخارج، وفي منازلهم، وترتفع درجة حرارتهم وتختفي، وتأتي فترة العدوى، وهم ليسوا على اتصال مباشر مع الكثير من الناس. ما المختلف فيما حدث هذه المرة؟ ما يختلف عما حدث على متن سفينة هوندا هو أننا كنا، وأعتقد أن الناس ينظرون إلى هذا الآن بأثر رجعي، قد ذهب زوجاني لمراقبة الطيور أو إلى محمية طبيعية حيث أصيب بهذا الفيروس الذي عادة ما يصاب به الناس بشكل متقطع في أمريكا الجنوبية. ثم حدث شيء غير عادي للغاية. لقد وضع في بيئة ضيقة للغاية، ربما كان الهواء فيها معاد تدويره بسبب برودة الطقس، وكان الناس في الداخل، لذا كان الوضع أشبه بوضع قدر ضغط في مكان ضيق. لذا أعتقد أنها كانت حالة مؤسفة للغاية، حدثت بالصدفة بعد إصابة متفرقة، وكانت النتيجة إصابة الكثير من الأشخاص الذين لم يكونوا ليصابوا عادة. والآن غادر العديد منهم السفينة، وربما يكونون في بيئات بعيدة عن الآخرين، ولهذا السبب أنا متفائل، بل أعتقد أن الإجماع هو أن هذا لن يتحول إلى جائحة بحجم سارس كوفيان 2. ومع ذلك، هذا لا يعني أننا لا يجب أن نأخذ الأمر على محمل الجد. فإذا كان هناك انتقال للعدوى من شخص لآخر، فيجب التعامل معه بجدية. وسأختم حديثي بهذا ياكن، بخصوص متابعتك، حتى تاريخ 8 مايو، جميع الأشخاص الذين تم تأكيد إصابتهم كانوا من ركاب تلك السفينة. لم نرى حتى الآن أي شخص ثبتت إصابته بالفيروس ولم يكن على متن تلك السفينة. صحيح. وكان هناك خبر عن مضيفة طيران على متن إحدى الرحلات التي كانت على متنها إحدى الحالات المشتبه بها، ولكن تبين لاحقا أنها لم تكن مصابة بفيروس كورونا. ولكن لا يوجد أي خبر لاحق حول هذا الموضوع يا دكتور. هذه هي المشكلة، فنحن نرى يا إلهي إحدى مضيفات الطيران مصابة الآن، ولكن لا نرى أي خبر لاحق، وهذا يترك الناس قلقين ومتسائلين. أعتقد أنك تطرقت إلى هذا، ولكن دعنا نراجعه. هناك بعض الفيروسات التي تكون معدية للغاية لدرجة أنه يمكنك حرفيا أن تنظر إلى شخص ما عبر صالة رياضية فارغة وتصاب بالحصبة، أليس كذلك؟ ثم كان فيروس كورونا أقل عدوى من الحصبة، ولكنه كان في المنتصف. فيروس كورونا أقل عدوى بكثير. عليك أن تبذل جهدا كبيرا تقريبا لتصاب بفيروس كورونا، وحتى مع سلالة أندي التي تنتقل من شخص لآخر، يجب أن يكون المصابون على مقربة شديدة من بعضهم البعض لفترة محدودة. نقطة. كما أن معدل فتك فيروس هانت يجعل من غير المرجح أن يتحول إلى جائحة، لأنه سيقتل الكثير من المصابين به، ولن يكون بإمكانهم الخروج ونشر العدوى. وأخيرا، فترة حضانة فيروس هانت قصيرة، على عكس بعض الفيروسات الأخرى كالحصبة، حيث يكون المصاب معديا حتى قبل ظهور الأعراض. حسب فهمي، لا يكون المصاب معديا خلال فترة حضانة فيروس هانت، وإنما يصبح معديا فقط عند ظهور الأعراض. راجع الأعراض معنا. أيضا، لقد مارست العمل في وحدة العناية المركزة لبضع سنوات، ولكن ليس خلال العقد ونصف العقد الماضيين، مع أنني أعلم أنك تعمل في هذا المجال يوميا. هل سبق لك أن رأيت حالة إصابة بفيروس هانت؟ هل سبق لك أن عالجتها؟ والآن دعونا نتحدث عن الأعراض التي يجب على الناس البحث عنها. نعم، لقد عالجت شخصا مصابا بفيروس هانت. يجب أن تدرك أن هذا ليس شيئا يحدث عندما تستيقظ في المستشفى صباحا وتنظر إلى نتائج التحاليل وتقول يا إلهي لدينا فيروس هانت. إنه اختبار متخصص للغاية، يجب طلبه. عادة ما يتم إرسال العينات إلى مختبر متخصص إلا إذا كنت تعمل في مستشفى جامعي كبير. هناك يجرى اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR للبحث عن جزيئات الفيروس، كما يتم فحص الأجسام المضادة لمعرفة ما إذا كانت قد طورت ضد فيروس هانت، وهكذا يتم الأمر. لذا فإن الطريقة الوحيدة لتشخيص الحالة هي الاشتباه بها. فلماذا قد تشك في الإصابة بفيروس هانت؟ حسنا، إذا دخل شخص ما إلى المستشفى وهو يعاني من صعوبة في التنفس ويعاني من فشل تنفسي متزايد ولا يستطيع التنفس بمفرده، فيجب دعمه بجهاز التنفس الصناعي، ويتم وضعهم على جهاز التنفس الصناعي وتظهر لديهم ارتشاحات أو عتمات أو التهاب رئوي في صور الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية على كلا الجانبين، ويتصرفون كحالات تسمم دموي أو صدمة، حيث يكون ضغط الدم منخفضا ومعدل ضربات القلب مرتفعا. وقد أجرينا لهم زراعة جرثومية لأننا عادة ما نرى هذا النوع من الأعراض باستمرار. يصاب الناس بالتهاب رئوي بكتيري يتطور إلى هذا النوع من الالتهاب، ولكن إذا أجرينا لهم الفحوصات ولم نجد بكتيريا في الرئتين، فإننا نبدأ بالتفكير في أن هذه حالة فيروسية. وعندها نسألهم عادة الكثير من الأسئلة: هل ذهبت إلى أي مكان؟ هل قمت بهذا؟ هل سافرت؟ هل زرت أي مكان؟ ومن الأسئلة التي نطرحها: هل كنت بالقرب من فئران؟ هل قمت بتنظيف شيء ما؟ هل صعدت إلى العلية؟ وإذا كانت النتيجة إيجابية، فهذا مثير للريبة وسنطلب إجراء المزيد من الفحوصات. كما تعلمون، كان هناك تفشٍ لهذا المرض، وقد تعاملوا معه بذكاء كبير منذ سنوات ليست بالبعيدة في يوست، حيث كان هناك أشخاص يخيمون في أكواخ هناك، والتي كانت موبوءة بنوع من الفئران التي تحمل عادة فيروس هافن، وتمكنوا من اكتشاف ذلك بسرعة كبيرة. لحسن الحظ، لم يوثق انتقال هذا النوع من هاف الموجود هنا في كاليفورنيا من إنسان إلى آخر. نعم، في حالة محددة كنت أعالجها منذ سنوات عديدة، كنا نجري سلسلة كاملة من الاختبارات لمحاولة معرفة ما يحدث، وأضفنا فيروس هاف إليها بطريقة عشوائية، والمثير للدهشة أنها جاءت إيجابية. فهمت. وأيضا لدي الأعراض معروضة على الشاشة. أي شخص يعاني من سيلان الأنف والتهاب الحلق، وهي أعراض نموذجية لأمراض الجهاز التنفسي العلوي، ليس بالضرورة أن يكون مصابا بفيروس هانتا. حسنا، نعم. تكمن مشكلة فيروس هانتا في أنه عندما يبدأ في إحداث العدوى، وتبدأ في الشعور بما يسمى بمرحلة ما قبل ظهور الأعراض، حيث تظهر عليك الأعراض، ستكون الأعراض غير محددة إلى حد كبير. قد تعاني من بعض الالتهابات في الجهاز الهضمي وما شابه ذلك، وهنا يكمن سبب شعورك بهذه الطريقة. وهذه نقطة مهمة للغاية، وهي أن جسمك يفرز الانترفيرون. جسمك يستعد للاستجابة ضد الفيروس بشكل عام، وهناك استجابتان لدى جسمك. يمكننا أن نتحدث قليلا عن الجهاز المناعي ولماذا هو مهم جدا في هذه الحالة. عندما يغزو جسم غريب جسمك، هناك نظامان لجهازك المناعي، يشبهني إلى حد ما القوات الجوية والجيش، إذا أردت التفكير في الأمر بهذه الطريقة. حسنا، القوات الجوية هي بمثابة خط الدفاع الأول، ثم يأتي دور الجيش لاحقا. القوات الجوية هي بمثابة جهاز المناعة الفطري، فهي قادرة على اكتشاف أي شيء غير طبيعي دون الحاجة إلى أجسام مضادة، وليست متخصصة، بل تستطيع عموما تحديد ما إذا كان هناك شيء غير طبيعي. ومن أهم أسلحة هذا الجهاز المناعي الفطري ما يسمى بالإنترفيرون. الإنترفيرون هو بروتين ينتجه الجسم عند الإصابة بعدوى، وهو سلاح فعال للغاية، إذ لا يهم نوع السلالة أو الفيروس، فهو فعال جدا ضد العديد من الفيروسات المختلفة. إنه أشبه بأداة عالمية، بل هو الأداة الرئيسية التي يمتلكها الجسم فورا لمواجهة أي غاز. بعد أن يخرج الكشافة ويكتشف ماهية هذا الفيروس الغازي ويبدأ في إنتاج الأجسام المضادة له، بعد حوالي 7 أيام من الإصابة، يبدأ الجهاز المناعي التكيفي، أو ما يمكن تسميته بالجيش المناعي، في إرسال قواته إلى الأرض للقضاء على الفيروس باستخدام الأجسام المضادة والخلايا التائية وما شابه. هناك جانب آخر للجهاز المناعي مرتبط بذلك، لكن ما نتحدث عنه هو الأعراض الأولية. تبدأ بالشعور بالمرض، كأنك مصاب بالحمى، وتقلصات في البطن، وربما إسهال، وآلام في العضلات، وهذه إشارة إلى أن الجهاز المناعي الفطري، أي الإنترفيرون، قد تم إطلاقه. والآن، من المثير للاهتمام أن الإنترفيرون لا يقتصر دوره على مهاجمة الفيروس فحسب، بل يحتوي فيروس سارس كوف سالب 2 أيضا على بروتينات. ستذهلك هذه المعلومة عندما أخبرك بها. تحتوي هذه الفيروسات على بروتينات مستمدة من جينات داخل جينومها، مصممة خصيصا لتثبيط الاستجابة المناعية، وتحديدا استجابة الانترفيرون. في الواقع، أجريت دراسات حول هذا الجين، وهو جين مك واحد الموجود في فيروس سارس كوف 2. أجريت هذه الدراسة قبل عدة سنوات خلال الجائحة، وأظهرت أنه عند تعديل هذا الجين داخل فيروس سارس كوف 2 بحيث لا يستطيع تثبيطه، استجابة الانترفيرون، أصبح الفيروس عاجزا تماما. بعبارة أخرى، أجهزتنا المناعية مصممة بدقة عالية، بحيث أن الطريقة الوحيدة التي تستطيع بها الفيروسات السيطرة على أجسامنا هي امتلاكها خطة لتثبيت جوانب محددة من جهازنا المناعي. وفيروس كورونا، صدق أو لا تصدق، ليس مختلفاً عن ذلك، فهو يهاجم استجابة الانترفيرون لدينا تحديداً. إذن، ما الذي تشعر به عندما تصاب بالمرض؟ أن تشعر بتأثيرات الانترفيرون، فهو يسبب لك المرض. لذا، من الجيد أنك تشعر بالمرض نوعاً ما، لأنه يدل على أن جهازك المناعي الفطري يقوم بوظيفته. سأروي لك قصة أخرى. كان هناك دواء متوفر لدينا منذ سنوات لعلاج مرضى التهاب الكبد الوبائي سي. التهاب الكبد الوبائي سي هو عدوى فيروسية مزمنة ويمكننا علاجها بالإنترفيرون. كنا نعطي جرعات عالية من الإنترفيرون للمرضى ونشفيهم خلال أسابيع من التهاب الكبد الوبائي سي. لكن من الآثار الجانبية للإنترفيرون عند إعطائه للمرضى شعورهم بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا. نعلم أن هذا هو تأثير الإنترفيرون، وهذا هو سبب ظهور هذه الأعراض مبكرا أثناء العدوى، ليس فقط مع فيروس سارس كوف سالب 2 بل أيضا مع فيروس كوفيد سالب 19.
نعم، وأعتقد أن هذا يلخص الأمر بالنسبة لملايين الأشخاص في الولايات المتحدة. لسنا مهتمين بإغلاق آخر. ابقوا في منازلكم. أغلقوا الاقتصاد. أغلقوا المجتمع. لا تذهب إلى الكنيسة. هل هناك؟ ولنكن واضحين مرة أخرى، أنت حاصل على 4 شهادات تخصصية. لقد كنت تعالج مرضى أمراض الجهاز التنفسي المعدية في وحدة العناية المركزة لعقودي. هل هناك أي مؤشر الآن مما رأيته؟ وأعلم أنك تراقب كما أراقب أنا حتى اللغات الأجنبية. لدي غروك كما تعلم، أترجم جميع مقالات الصحف الأجنبية وما شابه ذلك لمحاولة متابعة تطورات هذا الفيروس اللعين. هل هناك أي مؤشر على أن هذا سيتطور إلى وضع يشبه الوباء، حيث ستكون هناك حاجة إلى عمليات إغلاق أم لا؟
لم أرى أي دليل على ذلك، ولهذا السبب أراقبه أيضا بعناية فائقة. لا أستطيع أن أصف لك مدى ارتياحي عندما سمعت أن نتيجة اختبار مضيفة الطيران كانت سلبية، لأن هذا في الواقع حاجز رئيسي يجب تجاوزه إذا كنا سنصل إلى هذا الوضع. ولا أقول حتى أنه إذا تم تجاوز هذا الحد فسنكون هناك تلقائيا، لأن هذا الأمر يتلاشى تدريجيا كلما ازداد حجمه. مرة أخرى، بالعودة إلى ما قلناه، أعتقد أن الحادثة الرئيسية هنا والسبب الذي أوصلنا إلى هذا الوضع هو أن هؤلاء الأشخاص كانوا محتجزين في أماكن ضيقة لفترة طويلة، وكان أحدهم مصابا بمرض معد. كما تعلمون، يحدث هذا النوع من الأشياء طوال الوقت مع المصابين بالإنفلونزا ونزلت البرد. المشكلة هذه المرة كانت أن الفيروس كان أكثر فتكا بكثير، وهو فيروس ها، وبالطبع لم يدركوا ذلك في ذلك الوقت. نعم، أتفق تماما. الآن، نعم، وأتفق معك تماما. عندما رأيت أن مضيفة الطيران هذه لم تكن مصابة، قلت يا للهول. بسبب ذلك كان الأمر سيئا، لأنه لم يكن ليضخم فقط إمكانية انتقال العدوى من شخص لآخر، بل وربما ليس في أماكن قريبة، مما كان سيشير إلى احتمال حدوث طفرة في الحمض النووي الريبي لفيروس هان. لكن يبدو أن هذا ليس هو الحال الآن. دعوني أروي لكم قصة. نعم، دعوني أروي لكم قصة. أعتقد أن مضيفة الطيران هي من ساعدت تلك السيدة المسكينة التي توفي زوجها، ولم تكن تدرك أنه مصاب بفيروس هانت، ولم تكن تدرك مدى سرعة انتشاره. كل ما حدث هو أن زوجها كان مريضا وتوفي على متن السفينة، ونزل كلاهما في سان هيلينا، وهي جزيرة بعيدة تقع غرب أفريقيا في وسط المحيط الأطلسي، وكانت تحاول العودة إلى منزلها في هولندا. وكما تعلمون، تسير الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM رحلتها من تلك المنطقة، لكنها تمر عبر جوهانسبرغ فقط. كانت تحاول الوصول إلى جوهانسبرغ ووصلت. كانت مصابة بالفعل، لكنها لم تكن تدرك ذلك. بدأت حالتها تسوء، وكانت تستعد للصعود على متن الرحلة التالية. وأظن أن مضيفة الطيران التي كانت على متن تلك الرحلة هي من لاحظت أن هذه السيدة المسكينة لم تكن بصحة جيدة بما يكفي للصعود، وكانت من ضمن الطاقم الذي ساعدها على النزول. وبالطبع كانت تعلم أن هذه السيدة توفيت لاحقا، وأن الأمر أصبح جزءا من قصة أكبر. هل يمكنك تخيل شعورك في تلك اللحظة؟ أعني، لا يشترط أن تكون موسوسا بالمرض لتبدأ بمراقبة نفسك، وإذا حدث أي شيء، فستبدأ على الأرجح بتضخيم الأمر في ذهنك. وبالطبع، مرضت وذهبت إلى المستشفى ظنا منها أن هذا قد يكون ما حدث. ولحسن الحظ، تبين أنه كان مجرد تسمم. لا أريد أن أحكم على هذه السيدة المسكينة لأني لست مكانها، لكن لحسن الحظ كانت النتيجة سلبية، أليس كذلك؟ تخيل لو كانت نتائج فحصها تشير إلى ارتفاع مستوى التوهم المرضي ثم شاهدت هذا الخبر. يا إلهي! لذا، وللتوضيح، هذا ليس بالأمر الهين. إنه أمر ما، لكنه ليس شيئا يستدعي قلق الشخص العادي الذي لديه وظيفة وزوجة وكلب وقطة في الوقت الراهن. أما من يجب أن يقلق فهم الأطباء مثلي ومثلك، وخاصة الأطباء المتخصصين في إدارة العناية المركزة للأمراض المعدية، كما تعلمون، في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC المعنية بمكافحة الأمراض المعدية، فهم من يجب أن يقلقوا. أما الشخص العادي الذي يشاهد هذا البث المباشر، فلا داعي للقلق بشأن هذا الفيروس الآن. هل توافق على هذا الكلام؟ نعم، أوافق. يعني، لا ألومهم على متابعة الأخبار، لكن هذا على الأرجح ليس شيئا مهما، فهناك أخبار أخرى تؤثر عليهم أكثر بكثير. بالتأكيد. الآن، دعونا نلقي نظرة على طرق الوقاية. ما الذي يجب فعله وما الذي يجب تجنبه لتقليل خطر؟ الإصابة بالطفيليات. حسناً، إذا كنت تعيش في أي مكان في العالم باستثناء الأرجنتين وتشيلي، حيث توجد حالات موثقة لانتقال العدوى من شخص لآخر، على الرغم من ندرة حدوثها، فإن أهم شيء يجب عليك التأكد من عدم فعله هو التأكد من عدم وجود فضلات فئران في المكان الذي ستستخدم فيه المكنسة الكهربائية أو اليدوية، حيث قد تنتشر هذه الفضلات في الهواء. وإذا كنت ستفعل ذلك، فتأكد من أنك ستدفع مبلغا إضافيا مقابل هذا، ولكن إذا كنت تستخدم المكنسة الكهربائية، فيمكنك الحصول على مكانس مزودة بمرشحات عالية الكفاءة لمنع خروج الفيروس من عدمها. المكانس الكهربائية المخصصة للغبار العادي، أو نشارة الخشب، أو حتى المكانس الرطبة، مزودة أيضاً بمرشحات عالية الكفاءة. قد ترغب في استخدام أحد هذه المرشحات إذا كنت تعيش في منطقة تكثر فيها القوارض. ارتداء كمامة N95 هو أمر أفعله كثيراً بسبب وعي بالمرض. إذا كنت سأكنس شيئاً ما أو أدخل إلى سقيفة أعلم بوجود نشاط فيها، فلن أدخلها دون ارتداء كمامة N95 للتأكد من عدم استنشاقي لتلك الجزيئات. حسب فهمي، إذا كنت تنظف مبناً قديماً مليئاً بفضلات الفئران، فلن تستنشق جزيئات الحمض النووي الريبي RNA مباشرة، بل ستكون هذه الجزيئات مرتبطة بجزيئات الغبار أو ما شابه. لذا، من الواضح أن قناع N95 يوفر أفضل حماية، لكن الكثير من الناس لا يملكونه أو لا يريدون استخدامه. هل وضع قطعة قماش على الفم لمنع دخول الغبار يقلل من خطر الإصابة عند تنظيف فضلات الفئران؟ أعلم أن هذا لن يكون حماية كاملة، لكن هل هو كاف للشخص العادي؟ إنه سؤال وجيه. أنا مندهش حقا. أرى أشخاصا يعملون في الحدائق ويقومون بأعمال تنظيف مختلفة دون ارتداء أقنعة، ولم يتلقوا أي علاج مضاد للفيروسات. صحيح. لذا، لا أستطيع الجزم بشيء، لكنني اطلعت على قصص، وهذه طريقة مختلفة لجمع المعلومات، لكنني اطلعت على قصص مأساوية، مثل قصة امرأة كانت تنظف سقيفة، ثم انهارت لاحقا ونقلت إلى المستشفى، حيث تبين أنها مصابة بالفيروس. الأمر أشبه بأنك في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. أنت في منطقة وسط المدينة، وهناك إطلاق نار، وتصيبك رصاصة طائشة. لا أستطيع أن أؤكد لك بثقة تامة أنك لن تصاب أبدا إذا اتبعت هذه الإرشادات. أعني، يمكنني أن أنصحك بارتداء كمامة N95 واتباع هذه الإرشادات، وستكون محميا على الأرجح طوال الوقت، لكن هذه الحالات نادرة الحدوث. انظر، هناك تفشي المرض في يوسيتي، حيث كان هؤلاء الأشخاص في مبان. لم نرى ذلك منذ سنوات، وأنا أعيش في مقاطعة سان برناردينو بجنوب كاليفورنيا، حيث ينتشر فيروس كورونا بشكل متوطن في فئراننا. لقد تم فحصها بالفعل وثبت وجودها، لذا أنا حذر لأنني أعلم أنه موجود. إنه موجود في منطقتي. إذا كنت تعيش في الجزء الجنوبي الغربي من الولايات المتحدة، نيو مكسيكو، أريزونا، كولورادو، كاليفورنيا، نيفادا، فهذه مناطق ينتشر فيها الفيروس بشكل متوطن. أما إذا كنت تعيش في فرجينيا أو فلوريدا، فلا أعتقد أننا رأينا أي حالات هناك. لذا من؟ الصعب الجزم. أقول، إذا كنت ستستخدم الكمامة وتعيش في منطقة متأثرة بشدة، أنصحك بشراء كمامة N95 بدلاً من الكمامة الجراحية إذا كنت ستستخدمها بكثرة. فهمت. حسناً، في ختام حديثنا، أود أن أؤكد مجدداً أننا، أنا وأنت، لسنا مهتمين بنشر الذعر. لسنا مهتمين بأي من هذه التفاهات على الإطلاق. ما يهمنا هو أن يعرف الناس الحقيقة. ما هو هذا الأمر حقا؟ هل علي حقا أن أقلق بشأنه؟ أم علي تركه في الوقت الحالي على الأقل للمختصين وتركهم يتولون الأمر لأتمكن من متابعة حياتي؟ لأن هذا هو دور المختصين، إن قاموا بعملهم على أكمل وجه هو أن يقلقوا بشأن هذه الأمور حتى لا نضطر نحن لذلك. دعونا نوضح الأمر تماما ولنختم حديثنا. هذا ليس شيئا تظنونه الآن. يا إلهي، ها نحن ذا. هذه هي الجائحة الثانية. سنضطر لإغلاق المتاجر، وسنضطر لإبقاء الجميع في منازلهم. ستجبر الصين الناس على البقاء في مبانيهم السكنية مرة أخرى. فيروس هانت ليس من النوع الذي قد يؤدي إلى شيء كهذا إلا إذا طرأ عليه طفرة ثورية في حمضه النووي الريبوزي. هذا ببساطة لن يحدث، لذا يمكن للجميع أن يتنفسوا السعداء ويعودوا إلى حياتهم الطبيعية ويتوقفوا عن السماح لعناوين الأخبار المثيرة للجدل في وسائل الإعلام الرئيسية برفع مستوى الكورتيزول لديهم، أليس كذلك؟ ببساطة، لن يحدث هذا. نعم، إليك بعض المعلومات الإضافية لتأكيد ما قلته. لقد حصل السويسريون على ما أعتقد على تسلسل هذا الفيروس تحديدا، وقد أكدوا أنه فيروس الأنديزي. لا أعرف إن كنا قد ذكرنا ذلك من قبل، لكنه فيروس الأنديزي، وقد أجري تحليل ويبدو أن هذا التسلسل مشابه جدا، إن لم يكن مطابقا تماما، بنسبة تصل إلى 99% لما شهدوه في الماضي في الأرجنتين فيما يتعلق بفيروس الأنديزي هناك. بمعنى آخر، لا توجد تحولات جينية كبيرة، فهم لا يرون أي شيء يشير إلى أن هذا الفيروس سيتصرف بشكل مختلف عما رأوه سابقا. ومرة أخرى، لدينا عقود من الأبحاث التي رصدت هذا النوع من الفيروسات في البيئة، ولم نشهد جائحة عالمية لفيروس هانت حتى الآن. ما الذي نراه إذن؟ ما نوع الجوائح التي نشهدها؟ عادة ما تكون فيروسات كورونا وفيروسات الإنفلونزا. هذه هي الفيروسات التي لديها احتمالية أكبر بكثير للتسبب في جائحة بسبب قدرتها على العدوى. كما ذكرنا، فإن فيروسات هانت ليست كذلك على الإطلاق. صحيح. أريد أن يعرف الجميع عن العمل الرائع الذي تقوم به على ميدكرام. لقد كنت أتابع فيديوهات الدكتور شويل لسنوات عديدة. حسناً، عندما بدأت قناتي على يوتيوب، قبل أن أبدأ بنشر أي فيديو، كانت قناة ميدكرام من بين القنوات التي كنت أتابعها لأرى إن كان لديك فيديو عن موضوع معين، لأنني تعلمت سريعاً أنني أستطيع الوثوق بك، وأنك ستقدم الحقائق فقط، وهذا ساعدني كثيراً. وأشجع الجميع، إن كانوا يرغبون في معرفة المزيد عن الطب، وخاصة طلاب الطب أو التمريض أو أي تخصص ذي صلة، على متابعة فيديوهاتك، فهي ستمنحك تلك الدقائق 15 التي ستجعلك تقول: حسناً، فهمت هذا الأمر بعمق. الآن، أخبر الناس أين يمكنهم إيجادك يا دكتور، والأهم من ذلك، عن حسابك على تويتر، حيث تنشر بانتظام. نعم، أنا موجود على تويتر باسمي روجر شول، يمكنكم إيجادي هناك. لدينا أيضا قناة على يوتيوب باسمي ميدكرام، وموقع إلكتروني باسمي ميدكرام.com. نقدم فيديوهات تعليمية طبية مستمرة مفيدة ليس فقط لعامة الناس، بل أيضا للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يحتاجون إلى شهادات مستمرة أو إلى تعلم مستمر. أحد الأمور التي أثارت اهتمامي حقا في العامين الماضيين، لكن هي فوائد ضوء الشمس والحرارة والبرودة. إنها تدخلات بسيطة جدا يمكننا القيام بها كبشر، غير مرتبطة بسلاسل التوريد أو شركات الأدوية، ويمكنها أن تحدث فرقا حقيقيا. سبب آخر يجعلني أحبك هو أنه لا يمكن لأحد الحصول على براءة اختراع أو موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على ضوء الشمس أو الحرارة والبرودة، أو حتى مجرد الخروج والاستمتاع بجمال الطبيعة، لأنني أتفق معك تماما. أعتقد أن هذا في غاية الأهمية لتحسين صحة الإنسان، وبدونها لا أعرف حتى إن كان بإمكان الإنسان التمتع بصحة مثالية. لذا تابع الطبيب على إكس للحصول على آخر التحديثات. إذا كنتم بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول موضوع طبي معين، تفضلوا بزيارة قناتي على يوتيوب أو موقع medcram.com، فأنا أحب هذه القناة. شكرا جزيلا لك يا دكتور، أعلم أنك مشغول، سأتركك الآن، وكان من دواعي سروري دائما وجودك.